السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم أنبياء الله. حديثنا اليوم عن أيوب عليه السلام، المضرب العظيم في الصبر والتحمل، الصبر على البلاء وتحمل ابتلاء الله له عز وجل، مع فضيلة الشيخ السيد البشويشي الداعية الإسلامي. حياكم الله.
حياكم الله.
أهلا بكم. أهلا بكم. كنا نتوقع أن يضرب المثل بيعقوب عليه السلام في الصبر، الذي فقد ولده وتحمل هذا الفراق الطويل وكان يوصي، فصبر جميل.
نعم.
لماذا ضرب بأيوب عليه السلام؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. أما أيوب عليه السلام فقد ضرب المثل به في الصبر والرضا والتحمل والجلد طوال هذه السنوات، لأن أيوب عليه السلام فقد أشياء كثيرة. بعض الإخوانة من المتابعين لقصص الأنبياء، بعضهم يظن أن أيوب عليه السلام ابتلي في بدنه فقط، يعني أصيب بمرض في جسده لسنوات طويلة، وكان هذا هو الضر الذي دعا ربه تبارك وتعالى أن يكشفه عنه. لا، يعني إذا تتبعنا قصة أيوب عليه السلام من مصادرها الصحيحة لوجدنا أن أيوب عليه السلام ابتلي بفجائع كثيرة جدا، وابتلي بابتلاءات ومصائب متعددة، ولم تكن في بدنه فقط. ابتلي عليه السلام بفقد أولاده، ابتلي بفقد أمواله، ابتلي بفقد حتى يعني مكانته في الناس، ابتلي بمرض في بدنه، مرض شديد جدا، حتى إن هذا المرض قد أخذ بكل أعضاء جسمه سوى لسانه وقلبه، ليذكر بهما ربه تبارك وتعالى ويعبد الله عز وجل من خلال هاتين الجارحتين العظيمتين. إذن يعقوب ابتلي بفقد ولده، ثم في نهاية أيامه فقد بصره. أما أيوب عليه السلام
ثم رد إليه بصره،
ورد إليه بصره، ورد إليه ولده. أما أيوب عليه السلام فقد ابتلي بابتلاءات متعددة، ولذا ضرب به المثل الأعلى إنجاز التعبير بعد محمد عليه الصلاة والسلام في الصبر والتحمل والرضا عن الله والرضا بمقدور الله سبحانه وتعالى. هذا هو أيوب عليه السلام. ولذلك يعني دائما نسمع الناس حتى الأمثال الشعبية القديمة كان يضرب المثل دائما بأيوب،
صبر أيوب،
صبر أيوب.
نعم.
بس أنا أحب أن يعني أنبه بعض إخواني الذين يستعملون هذه الصيغة أحيانا وهم لا يشعرون، بطريقة ربما تخالف، حتى ممكن تخالف العقيدة الصحيحة عند البعض وليس عند الكل. حينما نرى أحد الناس يعني إذا ألمت به مصيبة أو مرض أو أي شيء، تراه يقول يا صبر أيوب، هذا نسمعهم بعض الناس يقول يا صبر أيوب. إذا كان يقول يا صبر أيوب كأنه يذكر نفسه بصبر أيوب فلا
حتى
بأس،
يتصبر أكثر،
حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله،
أو يا رب ارزقني صبر أيوب،
إن كان يقولها بهذا المعنى فلا بأس. لكن أخشى أن بعض الناس وقع في محظور وهو لا يدري، وكأنه يطلب المدد والغوث من صبر أيوب، وهذه مشكلة وقع فيها بعض الناس ونبه عليها كثيرا. حتى إني سمعت أحد الناس في سنة من السنوات يقول والله أنا فعلا كنت يعني مش فاهم الموضوع، يعني ما كنت أفهم من الأمر بهذه الطريقة. فصبر أيوب فعلا هو يضرب به المثل، ولا بأس أبدا أن نأخذ به كمثل وقدوة وأسوة لنا في حياتنا، لنتصبر على ما ابتلانا الله تبارك وتعالى به في حياتنا الدنيا.
ربما يقول هذه العبارة الإنسان عندما ينفذ صبره، فتكون هذه العبارة بدلا أن تكون للتصوير تكون دليلا على نفاذ الصبر وعلى التسخط على قضاء الله.
يعني نريد أن نستمد من الله العون في كل شيء.
نعم.
نريد أن نجعل غياثنا وملاذنا وعياذنا من هذه الأمور هو الله سبحانه
طيب
وتعالى.
طيب، هذا البلاء الذي ألم بأيوب عليه السلام،
نعم،
كيف أدى الرسالة التي كلف بها وهو على فراشه لسنوات طويلة؟ أي رسالة يؤديها عندئذ؟
الرسالة في أصلها التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى أيوب عليه السلام أو إلى أي نبي من الأنبياء، أو الرسالة التي يمشي بها كل داعية إلى الله عز وجل في الأرض، لا يقتصر دوره في نشرها أبدا على حركته بين الناس. لأن تجد سبحان الله ممكن إنسان مقعد في بيته مشلول نايم على الفراش، ولكن سبحان الله
موعظته أبلغ,
أبلغ
من الذي يتحرك بينه.
ولا نذهب بعيدا, أنا أذكر من سنوات قريبة جاءت بعض مواقع الإنترنت وأعلنت عن فتاة مسلمة في بلد غربي هي مقعدة لا تستطيع حراكا أبدا من مكانها, عندها مرض مزمن وتنام في فراشها ليل ونهار, ومع ذلك عن طريق بعض المواقع الإنترنت وهي تتعامل معها استطاعت أن تنشر الإسلام في أماكن عدة, واستطاعت بفضل من ربها تبارك وتعالى أن تكون سببا لإقناع العديد من الشباب والبنات لأن يدخلوا في الإسلام وهي تنام على فراش المرض. فهي القضية مش قضية تحرك فقط, يعني بعضهم يقول حركة بركة, نعم هي بركة, ولكن الإنسان إذا منع من هذه الحركة لأي سبب من الأسباب, لمرض أو لسجن أو لغيره, ألم نجد في بعض الصالحين والعلماء والفقهاء والمجاهدين والقادة أنهم سجنوا لسنوات طويلة جدا ومع هذا بلغت رسالتهم الأفاق؟
صحيح,
صحيح ولا لا؟
هذا صحيح.
يعني شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله ما خرج منه مؤلفه الذي اللي هو معروف ومشهور جدا بالفتاوى الكبرى إلا هو في السجن, يعني هو مسجون, يعني أين حركته هنا بين الناس؟
سجني خلوة,
سجني هكذا قالها, قال إن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني فنفي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهاد, أنا جنتي وبستاني معي, يعني في صدري أنا سرت فيها معي, والله وضعت في سجن أنا يعني فضل عز جلسة أبلغ الرسالة.
هذه الإرادة للإنسان
سبحان الله
بعد التوفيق,
نعم,
من الله عز
وجل. ثم يضع الله تبارك وتعالى البركة في هذه الإيه,
ونحن الآن يعني نرى صبره عليه السلام ونتأسى به ونحكي قصته
وإلى قيام الساعة.
طبعا
وإلى قيام الساعة لن يغيب ذكر أيوب عليه السلام عن الناس إلى قيام الساعة.
كيف بدأت بداية قصة البلاء؟
نعم طبعا هي قصة البلاء كانت قصة بالنسبة لأيوب عليه السلام يعني ظاهرها عنيف جدا. تخيل إنسان يعيش في رغد من العيش, عنده ما شاء الله من الأراضي والبساتين وعنده من الأولاد والأنعام والأموال الكثير.
نعم.
الله من عليه بنعم وفيرة في هذه الحياة الدنيا. تخيل أن هذا الإنسان وهو يعيش في هذا الجو بين يوم وليلة بين لحظة وأخرى يفقد كل شيء, يفقد كل شيء.
نعم.
ولم يبقى له حتى من جوارحه ما هو سليم إلا القلب واللسان, ولم يبقى له من الناس ممن عرف وممن أحب وممن عاشر إلا زوجة فقط, فقط. لأن قصة أيوب كما ذكرت المسألة ليست بفقده لصحته أو صحة بدنه, لا, الأمر أكبر من هذا. أيوب فقد أولاده كلهم, كان عنده عدد كثير من الأولاد كما جاء في بعض الروايات, كان عنده أموال, كان عنده أراضي وأطيان, كان عنده, فقد كل هذا وتحول من النبي الغني إلى النبي المبتلى, مبتلى في كل شيء, فصبر ورضي. وهذا يذكرني بقصة رجل من بني عبس, وكان ذلك في أثناء الخلافة الأموية. هذا الرجل كان يملك واديا كبيرا فيه ما فيه من الخيرات, زوجات وأبناء وأنعام وأموال فيه الكثير
وزروع. نعم.
نعم. وفي يوم من الأيام شردت ناقة من نوقه, يعني فرت في الصحراء, فخرج يريد اللحاق بها, فلما حصلها كان قد غاب عن أهله ووديه حوالي 3 ليال. في أثناء فترة غياب هذا الرجل طبق سيل الوادي فجرفه عن آخره وأهلك من فيه, كله قد هلك, أصبح أثرا بعد عين, ذهبت الزوجات, ذهب الأولاد, ذهبت الأموال والأنعام, الكل قد هلك
كأن لم يغنى بالأمس,
كأن لم يغنى بالأمس. عاد هذا الرجل بناقته فوجد الوادي على هذا الحال, بالله عليك ماذا يصنع؟ يعني أنا أريد كل واحد منا الآن يضع نفسه
في مثل هذا الموقف, تطيش العقول,
ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ بعض الناس ربما لو فقد شيئا واحدا من هذه الأشياء أو جزء من شيء من هذه الأشياء ربما فقد عقله وصوابه بسبب ما ألم به من مصيبة. لكن هذا الرجل وقف متماسكا, يعني يذكر ربه تبارك وتعالى راضيا في نفسه بما قسم ربه عز وجل وقدر. وبينما هو كذلك إذ شردت منه ناقته مرة أخرى أراد اللحاق بها رفصته بين عينيه فذهب بصره. أين يذهب هذا الرجل؟ ماذا يصنع؟
دفعة واحدة كل هذه الابتلاءات،
بلاء فوق بلاء، مصاب بعد مصاب، ومصائب مصائب يعني كبيرة، مصائب عظيمة.
فقد زوجاته وأولاده وزروعه وأنعامه وثروته،
حتى عينه التي يرى،
حتى بصره
التي يعني بها بفضل من ربي تبارك وتعالى يستطيع أن يرى طريقه إلى أين يذهب بعد هذا البلاء وهذا العناء. وشردت منه
ويكون ثروة مرة أخرى.
نعم، وشردت ناقته منه مرة أخرى، وأصبح هنا وهناك يهيم على وجهه في الصحراء، لا يدري ماذا يصنع. هو ينتظر الموت، هو خلاص، هو يعني اعتبر نفسه أوشك على الهلاك، أين يذهب في هذه الصحراء القاحلة الشاسعة؟ وبينما هو كذلك إذ ألم به من الأخطار الكثير وداهمه المرض بسبب الجوع والعطش، إذ مر به أحد الركبان فحمله حتى بلغ به عاصمة الخلافة الأموية إلى دمشق، وهناك دخل به على الخليفة الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وقص على الوليد قصة هذا الرجل كاملة، فبكى الوليد من أجله. يعني قصة صعبة جدا يعني
طبعا.
يعني موقف، فبكى الوليد، وسأل الوليد الخليفة، سأل هذا الرجل سؤالا مباشرا، قال يا أخي، وبعد هذا المصاب الذي ألم بك كيف أنت الآن؟ فبماذا رد الرجل؟ قال يا أمير المؤمنين، رضيت عن الله.
الله،
انظر إلى الرد، انظر إلى الرجل الذي امتلأ قلبه بالقناعة والرضا والصبر والشكر لله سبحانه وتعالى.
جاءته البلايا مداهمة له من كل بكل أشكالها، ودفعة واحدة غير متوقعة،
فرضي وصبر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ عجبا لأمر المؤمن. هذا هو المؤمن، هذا المحك الرئيسي.
صحيح، صحيح.
على فكرة المحك الرئيس بالنسبة للمؤمن في هذه الحياة الدنيا
الابتلاء،
أن يبتلى،
أن يميز الله الخبيث من الطيب،
هكذا أحسنت. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له إيه؟
خير،
خير، وليس ذلك لأحد
إلا للمؤمن،
بس هو واحد.
صحيح.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن. ولذلك الابتلاء اللي وقع فيه أو الألم بأيوب عليه السلام كان ابتلاء شديد جدا جدا، يعجز عن الصبر على هذا الابتلاء الكثير والكثير من البشر. فإذا اصطفى الله تبارك وتعالى رجلا كأيوب عليه السلام ومن عليه بهذا الرضا وهذا الصبر وهذا التحمل، ألا يجدر بنا أن نتخذ أيوب قدوة وأسوة؟
صحيح.
وأن يعني نعتني اعتناء شديدا جدا بقصة أيوب عليه السلام، بأن ندرسها دراسة جيدة، ندرسها لأبنائنا، ندرسها لبناتنا، ندرسها لزوجاتنا، لنرى الكثير والكثير من العبر والعظات في هذه القصة العظيمة. إذن أيوب عليه السلام، بعض الناس كان دايما يعني يبحث في بطون بعض الكتب القديمة ليطلع ويسأل ويبحث ويفتش، يقول أيوب نبي من الأنبياء ومع ذلك يبتلى هذا الابتلاء، لماذا؟ يعني سؤال يتبادر إلى الذهن،
أليس أشد الناس بلاء هم الأنبياء؟
طب لماذا الأنبياء يا أخي؟ ده الأنبياء هؤلاء أهل رسالة، يعني بالمعنى البسيط المفترض أنهم ليس عندهم من الوقت.
وهنا أذكر الصحابي الجليل عندما قال لنبي الله عليه الصلاة والسلام، قال له إنك توعك كما وعكا شديدا،
ابن مسعود.
نعم
لما دخل عليه في مرض الموت.
نعم.
وكان الرد الرسول صلى الله عليه وسلم إني أوعك كما
يوعك الرجلان.
لماذا الأنبياء بالذات هم أشد الناس بلاء، ثم يأتي بعدهم الصالحون والصالحون فالأمثل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأنبياء قدوة للناس، هم صحيح. أسوتنا. وربنا تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا عبارة عن دار، هي صحيح دار زائلة فانية، ولكن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدار سنة معروفة بسنة الابتلاء. سنة الابتلاء عبارة عن لذة وألم، أتلذذ الآن وأتألم بعد قليل، أتألم الآن وأتلذذ بعد قليل، هذه الدنيا، هذه سنة الابتلاء في الدنيا. فتجد إنسان سبحان الله يتألم فيتحمل، وإنسان آخر يتألم فلا يتحمل، هذا يصبر وهذا لا يصبر.
والذي صبر شعر بلذة الرضا عن الله
حسن. بالتأكيد، والرضا عن الله سبحانه وتعالى هو أنبل المقاصد وأسمى المراتب.
وكأنها رسالة، هذه الابتلاءات التي ابتلي بها الأنبياء كأنها رسالة، انظروا أيها الناس هؤلاء الأنبياء كل هذه الابتلاءات ومع ذلك رضوا عن الله وصبروا وآمنوا بالله ودعوا إلى الله كما فعل أيوب عليه
كما
السلام.
كما فعل أيوب عليه السلام. ولذلك أنا يعني
لم تقعده هذه الابتلاءات أبداً عن الدعوة وعن الإيمان وعن الرضا
أبدا. ولذلك حتى الذين قالوا في بعض الإسرائيليات التي يعني حشيت بها كثير من الكتب إن المرض اللي ابتلي به أيوب عليه السلام كان مرض منفر عبارة عن الجذام ولا الجدري أو غيره، حتى إن الناس نفروا منه ولم يعد يقترب منه أحد بسبب نتن رائحته أو بسبب هذا كلام كله ليس عليه دليل. مرض نعم مرض، مرض شديد نعم مرض شديد، ما هو هذا المرض الله أعلم.
مؤلم نعم مؤلم، لكن ربما لا يجوز في حق الأنبياء لا يجوز أن نقول أنه مرض ينفر منه الناس.
إذا نفر الناس فمتى يسمع الناس منه الدعوة؟
صحيح.
متى يسمع منه الناس دعوته إلى التوحيد؟ إذا كانت صحيح أن أيوب عليه السلام ثبت في بعض الروايات أن أيوب عليه السلام لم يؤمن به إلا عدد قليل جدا، ربما كانت زوجته واثنين ولا شيء من الرجال، يعني ثلاثة نفر آمنوا بأيوب عليه السلام، هذا لا يقدح في دعوة أيوب ولا في جهده ولا في جهاده.
النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل
وليس معه أحد،
وليس معه أحد،
وليس معه أحد. نوح عليه السلام ألف وكم سنة عايش منهم 950 سنة رسول ونبي وداعي إلى الله عز وجل ولم يؤمن معه إلا إيه؟
وما ركاب أمن معه ركاب سفينة
إلا قليل. نعم. سبحان الله. فأيوب عليه السلام صحيح كان مرض ومرض شديد، ولكنه ليس المرض الذي يجعل الناس يعني لا يقتربون منه بتاتا، وإلا فأين ذهبت دعوة أيوب ولمن كان ينادي بها أيوب عليه السلام.
صحيح صحيح.
فكذلك أنا أطالب بعض الإخوة الذين يتابعون قصص الأنبياء أن يتحروا الروايات الصحيحة، لأن الإسرائيليات كان لها دخل فظيع جدا خاصة في قصص الأنبياء والمرسلين. يعني مثلا لما تقرأ أخي الحبيب إن الله تبارك وتعالى ابتلى أيوب عليه السلام بهذا المرض لأن أيوب يعني وجد إنسانا مظلوما استغاث به فلم يغثه بل أعان الظالم عليه، هل تصدق هذا الكلام؟
هذا النبي معصوم لا يليق به.
يصدق هذا الكلام؟ لما يقال إن أيوب عليه السلام ابتلي بهذا المرض وهذا الداء الشديد لأن أيوب داهن أحد أو الحاكم اللي كان موجود في الشام في هذا التوقيت داهنه أيوب عليه السلام.
هنا السؤال، هل الابتلاء عقوبة للمبتلى أم أنه رفع للدرجات؟ يعني الذي يدعي هذه الادعاءات أن أيوب شارك في ظلم إنسان حاشاه، هل الابتلاء يكون عقابا للمبتلى؟
ليس على طول الخط، ليس على الدوام. ولذا الآية القرآنية واضحة جدا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا الابتلاء حتى إذا كان بالشر أو كان ممكن يكون بالخير فهو فتنة، فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى عبدا من عباده ربما كان هذا الابتلاء لأسباب. بعض العلماء قالوا ممكن يكون السبب العبد نفسه هو السبب، إما لتفريط فرط فيه أو لمعصية وقع فيها أو لطاعة أهملها أو لأي خطيئة وقع فيها، فالله عز وجل يبتليه عقوبة له ردعا له، أو كذلك ممكن تكون بسبب غيره، يعني ممكن يبتلى الإنسان ليس بسبب نفسه هو وإنما بسبب غيره، وهذا يحصل حتى إذا ألمت الفتنة أو المحنة بقوم فجاءت البلاءات ونزلت من السماء فأخذت الكل الصالح مع الطالح. صحيح. إذا تقاعد بعض الناس
عن الأرض لا تصيبن الذين ظلموا
منكم خاصة. نعم. وربما كان الابتلاء امتحانا من الله تبارك وتعالى للعبد، لماذا يمتحنه؟ لماذا؟ ليرفع درجته، ليحط عنه وزره وخطيئته، ليكفر عنه سيئاته. يعني المسألة عبارة عن إيه؟ نوال الحسنات وإيه؟ وتكفير السيئات.
وقد يبتلى المنافق ليظهر أمام الناس على حقيقته،
ليظهر على حقيقته. ربما كان الابتلاء شديد على الإنسان حتى يعني يظهر مدى إيمان هذا العبد، أو ربما كان الابتلاء لحكمة نجهلها.
صحيح صحيح.
فإذا لم نجد الحكمة المقنعة فلا داعي أبدا لأن نتعب أنفسنا وأذهاننا ونعيش طوال حياتنا نفتش عن الحكمة. الأولى بنا
إن أصابته ضراء صبر
والأولى بنا أن نبحث ونفتش عن العبرة.
جميل.
من هذا الحدث أو من هذا الابتلاء الذي ألم بفلان وفلان. الخلاصة في هذه القضية هي قول ربنا تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن، قال إيه؟ فعال لما
يريد،
لما يريد، وقال لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون،
وهم يسألون. وقال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه
أحسن عمل.
خلاص القضية هنا منتهية. فليس كل إنسان نراه مبتلى بفقد أي شيء أو بمرض أو غيره
نجزم بحكمة معينة
أو نشير إليه بالبنان ونقول هذا ربنا
عصى الله ربنا غير فعاقبه الله.
ولذلك كان من اللطائف اللي موجودة في قصة أيوب عليه السلام إن أيوب كان لما ابتلي بهذه الابتلاءات يدعو ربه تبارك وتعالى بكشف الضر، صحيح ولا لا؟
صحيح.
فبعض الناس احتار، هل أيوب كان مشغول فقط بالضر اللي هو المرض الذي ألم به، أم أن هناك ضرا آخر شعر أيوب به وأحزنه وأصابه بالأسى فكان يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكشف عنه هذا الضر؟
وكلمة الضر لفظة عامة،
عامة عامة تجمع تحت طياتها الكثير من الابتلاءات
الأضرار.
نعم. فأيوب عليه السلام بالفعل ثبت أنه كان يدعو الله عز وجل أن يكشف عنه الضر اللي هو المرض. وأيضا قال بعض أهل العلم إن أيوب عليه السلام في يوم من الأيام سمع الرجلين اللذين كان إيه يعني يأتيان إليه ويواسيانه ويسمعان منه اللي هم الذين آمن به.
نعم.
سمع أحد هذين الرجلين يقول للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يغفره الله له ولهذا عاقبه هذه العقوبة. وقال الآخر لو أن الله تبارك وتعالى أحب أيوب لما ابتلاه بهذا الابتلاء أو لكشف عنه هذا الابتلاء.
مداخل إبليس.
فتخيل أن نبي من الأنبياء محب لله عز وجل وعلى هذه الحال اللي كان عليها أيوب عليه السلام، ألا يصيبه الأسى والحزن وهو يسمع هذه الكلمات؟
هو رضي بقضاء الله ورضي عن الله ولكن أزعجه هذا الفهم.
طبعا طبعا يزعجه
طبعا،
لأن تخيل هذا الفهم لو تسرب لمن؟ هل للذين كفروا بأيوب؟ لو تسرب لمن كفر بأيوب الأمر طبيعي، لكن يتسرب لمن آمن بأيوب، لأقرب الناس إليه، هذا يحزن الإنسان يا أخي. أيوب بشر،
لا شك.
أيوب بشر يتحمل نعم وكل شيء، ولكن بشر يا أخي، عنده نفسية وعنده إحساس وعنده مشاعر وعنده. فكان من دعاء أيوب أن يكشف الله تعالى ما ألم به من ضر، كان هذا من أعظم الضر الذي أصاب أيوب عليه السلام، كان من أعظم الضر اللي أصاب أيوب عليه السلام. لأنه بالفعل ربما يصبر الإنسان منا على أن يجرح بسيف أو بسكين أو أن، لكن لا يصبر أو ربما لا يتحمل كلمة يسمعها من إنسان، خاصة لو كان هذا الإنسان يعني كان حبيبا إلى قلبه أو قريبا من نفسه، لما تسمع منه كلمة هذه الكلمة يخوض بها في عرضك أو في سمعتك أو يقدح في إيمانك بهذه الكلمة أو في يعني حملك لهم رسالة أو غير ذلك، يشكك فيك، يشكك في أنك يعني مثلا تدعو الناس لأجل مصالح دنيوية وأنت لست كذلك، يشكك فيك أنك
الألسنة تجرح ربما لها كلام أكبر. نعم. بكثير من كلام السيوف.
كلم السنان أشد وقعا من كلم اللسان أشد وقعا من إيه؟
من كلم السنان.
من كلم السنان.
أي.
من كلم السنان. ولذا يعني يقول أحدهم عن اللسان قال حده قال ملمسه أفظع وحده أحد ووقعه أشد. اللسان جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان.
صحيح.
فممكن إنسان يغفر لكنك يعني ضربته في يوم من الأيام، لكن من الصعب أن يغفر لك
كلمة خط فيها في عرضه،
في عرضه
أو في دينه،
في عرضه، لأن القلوب في غالب الأحوال لا تعود سليمة بعد كسرها. صحيح. إلا صحيح. إلا قلوب من رحم الله تبارك وتعالى.
طيب كم استمر هذا البلاء، هذا المرض الذي ألم بأيوب عليه السلام؟
استمر المرض والبلاء بأيوب عليه السلام كما جاء في بعض الروايات، بعضها قالت 13 سنة وبعضها قالت 18 سنة، لكن في كل الأحوال المدة طويلة.
صحيح.
صراحة طويلة. أنت الآن تجد إنسان حتى الواحد سبحان الله ممكن لو مرض ليلة أصيب ببعض زكام ولا جاله بعض برد ولا يعني لم يستطع أن يتحرك من مكانه، أو تجد البيت انقلب رأسا على عقب.
صحيح صحيح.
وخلاص هو كأنها النهاية، وتراه الإنسان هذا يعني أمر عجيب جدا، وربما بعضهم يسخط ويجزع ويقول يا ربي ليه أنا بالذات،
لقليلا من الصداع،
لقليل من الصداع. فهذا هذه قضية مهمة جدا، أن أيوب عليه السلام يصبر 18 سنة على مرض بهذا الشكل.
زوجته كيف صبرت؟
أما زوجة أيوب عليه السلام ملازمة.
نحن نقول يعني ليس المريض هو المريض، المريض هو الذي إلى جانب المريض هو المريض الحقيقي.
والله فعلا فعلا
يعاني كما
نعم
يعاني.
نعم الله تبارك وتعالى إذا ابتلى عبدا من عباده من المؤمنين ببلية، ترى ربك تبارك وتعالى يواسيه ويسري عنه ويصبره بمنحة أخرى، ربما تكون في بعض الأحيان ظاهرة، وربما تكون في بعض الأحيان خفية حتى عن أقرب الناس إليك، سبحان الله. ولذلك كان من القصص العجيبة جدا اللي سمعتها قصة رجل أصيب ببرص وأصيب بالشلل اللي هو الفالج، وأصيب بالعمى، يعني كان مبتلى في معظم أعضاء وجوارح الجسم. ففي يوم من الأيام سمعه أحد الناس وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فالرجل استغرب يعني، قال يا أخي أنت
وأنت ماذا لديك
أنت
حتى
أصلا عندك إيه أصلا يعني معافى حتى يعني تدعو بهذا الدعاء يعني، أو تحمد ربك.
الناس عندما يرونه يقولون هذا الدعاء.
نعم أنت. فقال مقولة عظيمة جدا، قال ويحك جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا.
الله،
انظر كيف فهم البلاء وكيف تعامل معه.
لذلك البلاء بالدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
هذا هو. ولذلك ربك تبارك وتعالى يؤازر عباده المؤمنين حتى في بليتهم وفي مصائبهم ويسري عنهم. فكان من أعظم أنواع التسرية التي سري بها عن أيوب عليه السلام أن رزقه الله عز وجل هذه الزوجة التي سألتني عنها.
طيب نتعرف عليها بعد الفاصل. شكرا جزيلا، نعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا مع أيوب عليه السلام مع فضيلة الشيخ السيد البشبيشي، مرحبا بكم مرة أخرى.
أهلا بكم أخي.
ذكرتم أن الله سر عن نبيه وواساه وآزره بزوجة صالحة.
أي نعم،
في هذا المرض.
نعم، زوجة أيوب عليه السلام ذكرت بعض الروايات أن اسمها ليا بنت منشأ بن يعقوب، يعني هي أيضا من ذرية يعقوب كأيوب عليه السلام. فكانت نعمة الزوجة لزوجها، والنساء أو المرأة على دين زوجها في غالب الأحوال.
نعم.
والنساء شقائق الرجال كما
الطيبون للطيبات.
نعم، كما أخبر القرآن العظيم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. لكن أنا هنا أقف وقفة، زوجة أيوب عليه السلام هذه المرأة اللي كانت تعيش في غنى في رفاهية، لما تجد نفسها بين ساعة وأخرى فقيرة جدا، زوجها من أفقر الناس ومريض مرض شديد جدا، ويعني تركه القاصي والداني ولم يعد يسأل عنه إلا القليل من الناس. هذه المرأة أنا أراها أعظم بكثير بمراحل، ولا أقلل من شأن الأخرى، أعظم من امرأة أخرى أصلا في الأصل كانت فقيرة جدا وتزوجت رجلا فقيرا معدما، وفيه ما فيه أو ألم به ما ألم من الابتلاءات. هي تعودت على تعودت على هذه الحياة،
هي ذاقت حلاوة العيش، لكن ثم يصعب عليها تحمل المرارة.
فعلا يصعب.
صحيح.
وثبت من واقع حياتنا اليوم، ثبت أن معظم الزوجات اللي هي كانت تعيش في طبقة معينة أو في مستوى معين من
العيش.
المعيشة يعني لو قل هذا المستوى لأي سبب من الأسباب، ألم بزوجها مصيبة من المصائب، فقد ماله، فقد تجارته، فصل من وظيفته المرموقة، وجد نفسه خالي أو خاوي اليدين، إيه اللي بيحصل في معظم الأحوال اللي بنشوفها في أيامنا؟
تتسخط
وتتمرد على هذا الرجل، وربما طلبت الطلاق أو الانفصال منه، أو على الأقل أشعرته في معاملاتها معه وكلماتها أمامه دائما بالعجز والضعف والخذلان. هذا بيحصل كتير جدا. لكن زوجة أيوب عليه السلام ضربت أروع الأمثلة
في مؤازرة زوجها،
في التضحية، في البذل، في العطاء، في الوفاء. وكلمة الوفاء هذه عايزين نحط فوقها خطوط،
طبعا لا شك،
لأن حياة أسرية أو زوجية بلا وفاء حياة لا أمان لها.
كأن الزوجين عندما عقد بينهما تعاقدا على كما نقول الحلوة والمرة،
وهذا كان حل، هذا كان حل زوجة أيوب عليه السلام. كانها تقول لزوجها، كان لسان حالها يقول أنا عشت معك على الحلوة، وها أنا الآن عشت معك على المرة. لم تفعل كحال بعض النساء حينما تقول لزوجها أنا ليس لي دخل فيما بلغ وصلت إليه، أنت السبب، أنت اللي أهملت، أنت اللي فشلت، أنت.
كأنها تزوجت أمواله وثروته ولم تتزوجه.
ده الأدهى والأمر من هذا، أنك تجد رجل أو زوج ربما يفقد بعض ماله لأسباب ترفع مكانته عند الله عز وجل. يعني مثلا
يتصدق
من أمواله، أو ربما كان داخل على معاملة معينة فرفض أن يتعامل بطريقة حرام، فتسبب هذا الرفض في ظاهر الأمر أمام الناس أن يخسر أمواله. فتأتي زوجته ماذا تفعل؟ تقول له أنا مالي دخل، تصرف، أنا ما أستطيع أن أعيش العيشة اللي أنت وصلتنا إليها الآن، اتصرف، ارتشي، اسرق، رابي، اعمل أي شيء،
تلجئه إلى الحرام.
إيه المهم أن تأتي لنا بمال. ولم تفعل مثل ما فعلت المرأة المشهور قصتها مع زوجها، لما كانت تقول له في الصباح وفي المساء يا أيها الزوج اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإننا نصبر على جوع وعطش الدنيا ولا نصبر على حر جهنم أو على جوع الآخرة.
نعم الزوج.
نعم لم تفعل مثل ما فعلت أم الدحداح رضي الله عنها، لما أقبل زوجها يقول اخرجي من الحائط والبستان أنت وأولادك، فقد بعته لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنخلة في الجنة. ماذا قالت؟ هل قالت له أنت الناس بتحق عليك والناس
بتحق عليك؟
لا قالت ربح البيع أبا الدحداح.
الله الله ربح البيع. لماذا يعني يشيع بين الناس أن زوجة أيوب عليه السلام تسخطت على هذا الواقع، وبالتالي هو نوى أو نذر أن يعاقبها إذا عادت إليه صحته؟
لا هذا كلام غير صحيح،
مغلوط.
طبعا مغلوط، لأن الثابت أن امرأة أيوب عليه السلام اقتبست من أيوب طوال فترة حياتها معه صفات عظيمة جدا، اقتبست منه صفة صفاء النفس، حسن العبادة، يعني حب الخير للناس. كان أيوب عليه السلام كان أكثر أبناء قومه مالا، أكثرهم ثراء، فكان تقيا، بارا بالجميع، رحيما بالكبير والصغير، يحسن إلى المساكين، يكفل الأرامل والأيتام، يكرم الأضياف، يعين ابن السبيل، يصلح بين الناس،
وهي أعلم الناس بهذه الخيرية التي يتميز بها أيوب.
بل كان أيوب هو قدوته ومعلمه، يتعلمت من أيوب هذه الصفات، فكانت تطبقها تطبيقا عمليا في حياتها مع أيوب، سواء في حالة الغنى أم حتى في حالة الفقر والمرض. فكيف نقول أنها تسخطت أو جزعت؟ لا، كانت امرأة ذاكرة، شاكرة، قانعة، راضية.
إذا ما حكاية العقوبة التي توعدها؟
لا، هي مسألة العقوبة حتى إذا لي قبل أن آتي عليها، أقول إن أي زوج وزوجة بتحصل منهم خلافات،
لا شك،
ممكن تكون خلافات بسيطة يعني. أحيانا الزوج ممكن يضخم المسألة شوية، خاصة إذا كان مبتلى. يعني أخي صح أيوب عليه السلام مريض، صابر، نعم صابر، راضي، نعم راضي، لكن في نهاية الأمر هو إيه؟
إنسان،
هو إنسان مريض. ودائما الزوج بالذات إذا كان مريضا وطال مرضه بعض الشيء
يضيق خلقه،
ممكن يحمل شوية على زوجته، صح ولا لا؟ يعني ممكن يعني إيه يعني ممكن يعلي صوت عليها شوية، ممكن نوليني كذا، أنت تأخرت ليه، حاجة مثل هذه يعني بتحصل. وممكن الإنسان المريض في بعض الأحيان يفهم موقف زوجته فهما خاطئا,
سوء فهم,
ممكن يفهمه غلط معين. ممكن يفهمه غلط
بسبب العناء
اللي إيه تأخرت شوية, خلاص هي أصبحت الآن في حالة من
اللامبالاة
أو أنها خلاص تعبت أو أنها خلاص يعني
ملت
منه ومن طول مرضه.
نعم.
ممكن يفهم هذا الفهم فيكون نذر أيوب عليه السلام لأي سبب من هذه الأسباب الطبيعية جدا اللي بتحصل بين الزوج وبين زوجته, أو لأنه طلب منها طلبا فلم تنفذه بحذافيره, ولكنها لم تقع لا في حرام ولا في شبهة حرام, ولم تسخط ولم تجزع ولا غير هذا, بل كان عنوان هذه المرأة الصالحة كحال زوجها صبر ورضا وشكر لله تبارك وتعالى وحمد لله عز وجل أناء الليل وأناء النهار, تخرج رضي الله عنها ورحمها فتعين زوجها في مرضه وتداويه وتواسيه وتقف بجواره وتخدمه وتطعمه وتطهره وتطيبه, وكانت رضي الله عنها ورحمها تخرج حتى لتعمل بيدها بعدما كانت امرأة ناعمة اليد لأنها كانت عندها من الخدم والحشم. الآن هي اللي تخرج, ليه بتخرج؟ لا نستبعد أبدا أن تكون قد خرجت لتخدم في بيوت الناس حتى تأتي لزوجها بما يحتاج إليه من طعام ودواء, يعني لا نستبعد أبدا, لأن وفاء هذه المرأة في قصتها دليل على بذلها وعطائها وتضحياتها.
صحيح. صحيح. صحيح.
فأنا أقول ليس من الإنصاف أبدا أن تتهم زوجة أيوب عليه السلام
بالتسخط أو عدم
بالتسخط حتى وإن نظر أيوب نظرا بضربها. يعني أنا يعني ربما الآن وضحت الأمر يعني أو فصلت في الموضوع, أن نظر أيوب عليه السلام لا يشترط أبدا أن يكون بسبب أن المرأة هذه فيها خلل واضح أو فيها عيب معين أو أنها,
ولذلك يعني أرشده القرآن الكريم أو أرشده الله عز وجل وأوحى إليه بطريقة ليبر يمينه دون أن يقع بها العقوبة الشديدة. هذا دليل على يعني صغر ما وقعت فيه, ربما
دليل على الصغر, وأيضا دليل على رحمة الله عز وجل بها وبأيوب عليه السلام
بأنها صبرت.
الله لا يضيع أجر من أحسن عمل, الله لا يضيع
أجر من أحسن عمل.
والجزاء عند الله جزاء وفاق, والجزاء من جنس العمل. فكيف امرأة وفية بهذه الطريقة مضاحية بهذه الطريقة, كانت لزوجها أما في الحنان وبنتا في الطاعة وزوجة في وأختا في الدعوة وزوجة في الدار, كانت يعني تقرب له ما يحب وتبعد عنه ما يكره, تتلقاه متبسمة تودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها فيهمس في أذنيها ولقد أراك كسيت أجمل منظر ومع الجمال سكينة ووقار والريح طيبة إذا استقبلتها والعرض لا دنس ولا خوار صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. كأني بأيوب كانت هذه الكلمات لسان حال أيوب مع زوجته, يرى منها هذا الوفاء وهذا هذه التضحية, ومع ذلك يعني يفلت لسانه
بنذر
بمثل هذا الحلف أو هذا النذر على أي سبب من الأسباب, أنه سيضرب إذا شفي من مرضه. خلي بالك, شوف النذر, إذا شفاه الله من مرضه أنه إيه سيضربها 100 ضربة, سيضربها 100 ضربة, هذا إن شفي من مرضه. فكانت قصة الشفاء التي سنأتي لها بعد قليل ثم كانت قصة الوفاء بهذا النذر. فهل تحب أن نبدأ بقصة الشفاء ولا بقصة
لا قبل أن نذهب إلى قصة الشفاء, يعني وهي هذا من قصة الشفاء, دعاؤه لله عز وجل في هذه المرض يلجئ الإنسان إلى الله.
نعم.
قال إن مسني الضر وأنت أرحم,
ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى أدب أيوب عليه السلام في دعائه لربي سبحانه وتعالى, جميل كلام أيوب عليه السلام, ربي أني مسني الضر بكل أنواع الضر التي ذكرناها, قال وأنت
أرحم الراحمين,
هو يريد أن يستجلب رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى.
لم يقل اشفيني,
لم يقل, لم يصرح حتى, خلي بالك لم يصرح حتى بما يريد هو من كشف الضر, ما قال ربي اكشف عني الضر, قال ربي أني مسني الضر. وهذا يسميه بعض العلماء عبارة عن إيه, عبارة عن شكوى الحال لله عز وجل الذي يعلم حال هذا العبد. أنا أشكو حالي إلى من؟ إنما
العليم الخبير,
إلى ربي سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟
إلى الله,
هكذا قالها يعقوب. وأيوب عليه السلام الآن يطبق نفس الأمر تطبيق عملي, فيدعو ربه تبارك وتعالى بهذا التأدب العظيم جدا, لأن أيوب عليه حتى في الآية الأخرى يقول إيه؟ يقول مسني الشيطان
بنصب وعذاب.
وعذاب الشيطان،
وما علاقة الشيطان،
ما علاقة الشيطان بالموضوع؟ شيطان أقصى شيء يقوم به بالنسبة للإنسان
أن يوسوس
إليه بكذا بس، لكن ما علاقة الشيطان بالمرض اللي أصاب أيوب؟ هل الشيطان هو اللي ابتلى أيوب بهذا المرض؟ في حقيقة الأمر أن الابتلاء جاء من عند الله عز وجل سبحان الله، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء كان يقول والشر ليس
إليك،
ليس إليك، وكان حتى من
بيده الخير،
بيده الخير. في قصة إبراهيم عليه السلام الآيات اللي في سورة الشعراء ماذا يقول إبراهيم عليه السلام؟
وإذا مرضت فهو يشفي.
شوف شوف كأنه ينسب المرض إلى نفسه، مع أن المرض في الأصل جاء من عند من؟
من
عند الله سبحانه وتعالى. صاحب الخضر عليه السلام كان يقول إيه في السفينة؟ قال
فأردت أنا عيبه،
فأردت، مع أن الذي أمره بهذا هو الله سبحانه وتعالى،
لكنه لم ينسب العيب إلى الله
أبدا. ولذلك لما جاء في نهاية القصة يقول إيه؟ يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك إلى آخر الآيات. الجن نفسهم، الجن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم وجاء ذكرهم في سورة الجن، ماذا يقولون؟ يقولون وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه؟ رشدا.
نكروا الفعل في إرادة الشر،
لا ننسب الشر إلى الله. لماذا لا ننسبه إلى الله؟
هكذا فعل إبليس فبما أغويتني.
شوف شوف الكلام، شوف الفرق، شوف الفرق. لكن سبحان الله المؤمن يعتقد ويفهم فهما جيدا أن الله تبارك وتعالى لا يقضي شرا محضا، ولهذا جاء من باب التأدب مع الله حتى في الدعاء ألا ننسب الشر إلى الله. الله هو الذي خلق الخير والذي خلق الشر، ننسب إليه الخير ولا ننسب إليه الشر صراحة، وإنما نأتي
لا شك
ضمن الكلام
أن في طيات هذا الشر هناك خير
لا يقضي شرا محضا.
طبعا طبعا
سبحانه وتعالى. أيوب كان يفهم هذا الفهم ويعتقد هذه العقيدة،
كان ملازما للدعاء
الملازم
في هذه المحنة،
وهذا هو الأصل في
على أعتاب باب الله.
نعم، الإنسان منا يا أخي الفاضل إذا فقد عزيزا أو إذا ابتلي ببلية في حياته أو مرض مرضا عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الضر وبيده النفع سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل الإيه؟
الشافي،
الشافي من أسماء سبحانه وتعالى، هو الذي يضر وهو الذي ينفع سبحانه وتعالى عبادة. ولذلك إذا علمت أنا كإنسان أن دفع الضر عني وجلب الخير لي بيدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى
لجأت إليه،
لجأت إليه
وحده.
نعم لجأت إليه وحده سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعوات أيوب عليه السلام تخترق أجواء السماء حتى تبلغ الآفاق، فيتلقاها ربنا تبارك وتعالى بالقبول والإجابة.
دعاء
ولا تعجل،
مضطر،
مضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأيوب 18 سنة يدعو، لكن ما سمعنا وما قرأنا أن أيوب عليه السلام استعجل يعني، أو قال يا ربنا خلاص تعبت، يا ربنا كفاية يعني أنا اكتفيت كما يقول بعض الناس، أبدا. وإنما كان صابر ينتظر الفرج في كل لحظة.
الله.
لكنه لا يتعجل الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول يستجاب لأحدكم ما لم إيه؟
ما لم يعجل.
الإنسان ما يتعجل، ما يتعجل.
الله ضمن الإجابة في الوقت الذي أراده هو، لا في الوقت
الذي. وأنا لماذا أشغل نفسي بالإجابة؟
صحيح.
أيوب شغل نفسه بالدعاء، أيوب كان شغل نفسه بكل حرف يدعو به ربه تبارك وتعالى، كيف يخرج الدعاء وكيف يكون، وكيف يكون الأدب مع الله عز وجل؟
يحمل هم الدعاء، لا يحمل هم الإجابة.
نعم.
الإجابة بيد الله.
ولذلك الفاروق عمر كان يقول إيه؟ كان يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل
هم الدعاء.
هم الدعاء. كيف يكون الدعاء؟ دعاء فيه إخلاص وصدق مع الله عز وجل. كيف يكون الدعاء خاليا من الإثم أو طلب الإثم والقطيعة أو غيره؟ كيف يكون أن أدعو ربي تعالى وأنا موقن بالإجابة؟ كيف أكون قد دعوت ربي عز وجل
وأنا منكسر ذليل على أعتاب بابه؟
وخضوع وانكسار ومحبة لله عز وجل. كيف أكون أدعو ربي وأنا صابر وراضي وقانع بعطاء الله وقسمة الله سبحانه وتعالى؟ هذا كيف أدعو ربي عز وجل وقلبي طاهر ويدي طاهرة من أكل الحرام؟
صحيح.
هذا كله يعني ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة؟ ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام،
فأنا يستجاب له.
فأنا يستجاب له.
صحيح.
لماذا نتهم ربنا عز وجل أنه لا يستجيب دعاءنا؟ لماذا لا أتهم نفسي أنا؟ أنا أتهم نفسي أولا، لماذا لم يستجب رب الدعاء؟ حتى لو كان الإنسان إنسان يعني نحسبه من الصالحين ومن المخلصين ومن الصادقين ومن
كلنا مقصر ولكن كلنا سبحانه لدينا
يا أخي حتى وإن لم يكن فيه يعني ما يدعو إلى عقوبته، ما يدعو إلى أن تتنزل به عقوبة، لماذا لا يصبر ويعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى ابتلاه ليرفع درجته؟ لماذا دائما نرى الابتلاء أو نرى المحنة في ظاهرها أنها محنة وخلاص؟ لماذا لا نرى من ورائها المنحة؟ لماذا نتعجل الإجابة؟
يكفي أنها يعني أخضعتني لله عز وجل
يا أخي والله
ورفعت درجتي.
المريض الذي ينام على فراش المرض ترى منه العجب العجاب لو أنه صبر. عمران بن الحسين عليه رضوان الله صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض 30 سنة نايم 30. على الفراش 30 سنة نايم على الفراش، أصيب بالفالج لا يتحرك منه عضو من أعضائه سوى قلبه ولسانه، حتى أنهم خرقوا له في سريره ليقضي حاجته وهو في مكانه. عمران بن الحسين عليه رضوان الله. مطرف بن عبد الله الشخير كان يدخل يأتي إليه يعني يتابعه بالزيارة بين حين وآخر، فيقول يا أخي أنا لما أراك على هذا الحال ما أتحمل وأبكي، ولذلك يعني سامحني أني لا أتيك كثيرا يعني. فقال يا أخي لا تبكي ولا تحزن، ما تزعل علي أبدا ولا تحزن. ثم قال إني يعني أسر إليك بأمر اكتمه علي حتى أموت أو اكتمه عني حتى أموت. يعني أنا أحكي لك حكاية الآن بتحصل معي لكن لا تخبرها للناس إلا بعد موتي. ثم قص عليه هذا الخبر. ماذا يقول عمران بن الحسين؟ يقول يا أخي إن الملائكة تزورني في كل ليلة.
الله،
منذ 30 سنة من ساعة أول يوم في المرض إلى هذا الموقف وهذا المشهد الملائكة تزور عمران في كل ليلة. يقول فتسلم علي فأسمع تسليمها وتجلس إلي فآنس بجلوسها وصحبتها. سبحان الله. يقول فعلمت أن ما ألم بي ليس عقوبة، لأنه لو كان عقوبة لما أكرمه الله عز وجل بهذا الكرم وأنا عليه بهذه النعمة، نعمة إيه؟ صحبة الملائكة والأنس بالملائكة في كل ليلة
تتنزل عليهم الملائكة.
فالمريض يا أخي الذي يصبر، والله هذا رأيته بعيني. حتى يعني اسمح لي أن يعني أذكر إخواني من المشاهدين ألا ينسوا أمي من دعوة صالحة، هذه الأم التي يعني ماتت منذ أيام في العشر الأخير من رمضان، وكانت رأيتها في مرضها يعني نعمة المرأة الصابرة
ما شاء الله.
مرض طويل لسنوات وتنتقل من مرض إلى مرض ومن وجع إلى وجع ومن بلاء إلى بلاء، فما رأيتها إلا صابرة تحمد ربها تبارك وتعالى لآخر لحظة. وأنا أسألها ماذا بك؟ تقول الحمد لله لآخر لحظة. لماذا؟ لأنها عاشت حياتها على هذا النحو، صبرت في الماضي على مرض زوجها كما صبر
زوجته الله
فصبرها الله عز وجل في أيامها الأخيرة على مرضها. ولذلك لا نستبعد أبدا أن تكون في الأمة أمثال زوجة أيوب
وأمثال أيوب من ناحية الصبر،
من ناحية الصبر موجود. نرأينا في حياتنا الكثير والله، أسأل الله عجل أن يرحمها ويرحم أموات المسلمين أجمعين. آمين. رأينا الكثير من المرضى ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة الصبر والرضا. فتراه راضي عن ربه سبحانه وتعالى. لماذا هو يرضى؟ لأنه حقيقة الأمر أخي الحبيب قد علم أن ربه تبارك وتعالى ابتلاه بهذا الابتلاء لنعمة أرادها له. اسمع معي وليتدبر معي إخواني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. إذن الله أراد به
خيرا،
أراد به خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع
عظم
البلاء. ثم يقول وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله
الرضا
ومن سخط فعليه السخط. هذه المحك هنا. ويقول عليه الصلاة والسلام محدثا عن رب العزة قال الله عز وجل والحديث حديث حسن إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته. شوف حمد قال الحمد لله وصبر، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا.
الله
بالله عليك، يعني أي مرض
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب،
يعني سبحان الله. ويقول الرب عز وجل الحفظة الملائكة اللي هم رايحين جايين وشايفين هذا المريض المبتلى إني قد قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر، وهو صحيح
الله،
بيروح المسجد يصلي، المرض منعه من الذهاب إلى المسجد،
يكتب
أجر صلاة الجماعة، بيصوم وهو صحيح، الآن منع من الصيام بسبب المرض، يأخذ أجر الصائم الصحيح، كان بيروح كل شوية يعتمر أو كل سنة يروح يحج بيت الله، منعه المرض من هذا، كأنه يحج كأنه يعتمر إلى آخر هذه الأعمال الصالحات التي كان يقوم بها في صحته، الآن لا يستطيع،
أخذ ثوابها وهو مريض. طيب يا شيخ في الدقائق الأخيرة، نريد أن نرى عودة الصحة إلى أيوب عليه السلام، ووفاءه بنذره،
جاء الفرج وانكشف البلاء، ويقول ربنا في ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كيف كشف الله عز وجل به من ضر؟ انظر إلى السبب البسيط جدا، سبب يعني بسيط جدا يداوى به ويعافى به ويشافى به أيوب عليه السلام. وهذا إن دل يدل على أن أيوب عليه السلام طوال فترة المرض صحيح متوكل على الله، يلجأ إلى الله، لكن لم يهمل الأخذ بالأسباب. هذا نقطة مهمة جدا، إن المريض لا ييأس، المريض لا ييأس، يتعلق بحبل الله في كل وقت ويأخذ بالأسباب، أسباب الطب والتداوي إلى آخر هذا الكلام، ما يقول خلاص أنا اللي ربنا يجيب وأنا راضي. طب أنت راضي نعم، ولكن رضاك يدفعك إلى أن ترضي الله، والله عز وجل
أمرك بالأخذ بالأسباب.
جميل. فأيوب أخذ بالأسباب، فأوحى الله تعالى إلى أيوب كما أخبر ربنا تعالى في كتابه، أرقد بإيه؟
برجلك،
يعني اضرب الأرض تحت رجلك، الآن في المكان الذي تقف فيه الآن، اضرب الأرض تحت رجلك. فأيوب يسمع ويطيع، لم يقل لأرض إيه؟ ده أنا عندي وعندي وعندي من الأمراض، ده أنا المفروض يعملوا له كونسلت أطباء، المفروض يصفروني مش عارف أعظم دولة في العالم،
اضرب برجلك.
قال ربنا هذا مغتسل بارد
وشراب.
الأرض طلعت مية، تفجرت الأرض ينبوع ماء عذب تحت أقدام أيوب عليه السلام، وليس هناك عجب في ذلك، ألم تتفجر الأرض ينبوعا عذبا يسقي الناس إلى قيام الساعة، ماء زمزم تحت أقدام الوليد إسماعيل كما رأينا من قبل، وماء فيه شفاء من السقم كما أخبر النبي، أو لما شرب له كما أخبر النبي عليه السلام، هذا مغتسل بارد وشراب، اغسل بدنك بهذا الماء البارد واشرب من هذا الماء. فأخذ أيوب يغتسل ويشرب، كل ما يشرب وكل ما يضع الماء على بدنه كلما إيه؟
تعود إليه
أعضاؤه مرة أخرى إلى سلامتها وإلى صحتها التي كان عليها، بل أحسن مما كان عليه من قبل. هذا سبحان الله، هذا دواء عظيم جدا، لا تدبر لك أمر فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. فأيوب يعود إلى زوجته، كانت يعني يحكى أن هي كانت تأخذه لما كان معان ليقضي حاجاته وتنتظره، فعاد إليها، فهي لما رأته لم تعرف، رجع رجل غير خالص يعني سبحان الله، فلم تعرف، فسألته عن أيوب عليه السلام، قالت زوج أيوب كان في المكان هذا ولم يخرج إلى الآن، أين هو؟ فيقال إن كما حكى ابن عباس يقول ويحك أنا أيوب، فقالت أتسخر مني أيها الرجل، أنت بتستهزأ بي، أنا بسأل عن زوجي أيوب. فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي. المسألة يعني ليست صعبة والله،
يا فرحة انكشاف البلاء
يا أخي، بتكون فرحة ما بعد، بس خلي بالك، فرحة انكشاف البلاء لا يشعر بها الإنسان المؤمن إلا إذا صبر.
صحيح،
عارف لو كان ما ممكن تجد إنسان ساخط وجازع وعمل العمل
ويكشف
عنه البلاء، الله عز وجل يرحمه لأنه لا يستطيع أن يتحمل، فالله يرحمه حتى لا يفتن حتى في دينه أو لأي سبب الأسباب، لكن لا يشعر بحلاوة كشف البلاء عنه، لا يشعر بها، تخيل.
صحيح.
وساعتها خلي بالك،
البلاء يهذب النفس ويربيها.
حتى الإنسان لا يندم، لا يقول يا ريتني صبرت، ما هو قدر الله نافذ، يا ريتني صبرت.
طيب حتى نختم هذه الحلقة، وفاؤه بنذره،
وفاء أيوب بنذره كان وفاء عظيم جدا، الله عز وجل رحم أيوب عليه السلام ورحم الزوجة هذه كما ذكرت، لأنه صعب على نفس أيوب أن يعاقب هذه الزوجة الوفية بضربها،
صبرت معه
يعني ده يكون جزائها يعني، بعد طول هذا الصبر يضربها 100 ضربة. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا به ضغثا فاضرب به ولا إيه؟
ولا تحنث،
يعني هات حزمة من اللي بيسموها قش الشعير ولا القمح، حزمة فيها 100 عود مثلا واربطها واضربها ضربة واحدة، كأنك وفيت بنذرك. وخلي بالك هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع رجل في حد من الحدود، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان مريضا وكان المفروض
وقام عليه الحد ربما هلا
لن يستطيع حتى أن يكمل الجلد يعني ما إنك لو وصلوا الضربة رقم 20 يروح فيها يعني. فرحمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأتوا بحزمة من الحطب ويضربوه به إيه؟ بها ضربة واحدة يعني هذا حتى موجود في شريعتنا. فالله عز وجل أوحى إلى أيوب بهذا حتى لا يحنث في نذره وفي يمينه. لكن لماذا يعني هذا إندل يدل على أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وجدنا فيها ما لم يكن موجودا في الشرائع السابقة. لأن لو في شريعة أيوب عليه السلام ما وجد في شريعتنا لانتهى الأمر، لأن نذر أيوب كان في ظاهره نذر معصية وليس نذر طاعة، لأنه نذر فيه ضرب للزوجة. وضرب الزوجات في شريعتنا لا يحل إلا بحدود
وفي ضمن ظروف
وظروف معينة خاصة. تضرب نعم، ولكن تضرب كيف؟ ضربا غير مدرح كما أخبر النبي عليه السلام
بعد استنفاذ كل الوسائل.
لكن أيوب نظر 100 ضربة، 100 ضربة يعني مسألة شديدة جدا على المرأة يعني لا تتحملها. فأوحى الله إليه بذلك ففعل، فخرج أيوب
وفى بنذره.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن إحنا عندنا البدل الآن اللي هو كفرت إيه؟ كفرت اليمين. لو نظرت إن هضرب فلان ولا فلانة
إذا نظر
ما أضربه، ولكن أكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، وآتي الذي هو خير. كفرت اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما جاء ذكره في إيه؟ في سورة المائدة:
فمن لم يجد
فصيام 3 أيام. طبعا في البداية عتق إيه؟ عتق الرقبة. فوفى أيوب عليه السلام بنذره ووفى لزوجته هذه، وانتهت قصة أيوب عليه السلام بخفة ظله مع ربه تبارك وتعالى، لما كان كما جاء في البخاري وهو يغتسل عريانا وخر عليه الرجل هذا من جراد من الذهب. فجعل أيوب عليه السلام يعني تخيل ربنا رد على أيوب ليس معافاة بدني فقط، بل رد عليه أمواله ورد عليه أولاده. قيل إن ربنا خيره أن يحيي له أولاده مرة أخرى أو أن يبدله أولادا آخرين، فأيوب طلب أن يبدله حتى يترك أولاده في جنات رب العالمين سبحانه وتعالى، وعاد إليه ماله. جعل أيوب يحثي من إيه؟ من هذا الذهب وهذا المال حثيا ويضع في ثوبه. فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أغنك عما ترى؟ يعني خلاص أنت رجعت لك أموالك كلها، لماذا أنت يعني
تعبي ثوبك،
عمال تجمع وتعبي في ثوبك؟ كما حكى البخاري يقول: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فأيوب وكل مؤمن يطمع دائما
ببركة الله
ورحمة الله سبحانه وتعالى.
عليهم السلام أنبياء الله، مدرسة كل واحد فيهم مدرسة، واليوم دخلنا إلى مدرسة الصبر، صبر أيوب. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. مشاهدي الأعزاء، في الحلقة القادمة نتحدث عن نبيين كريمين، ذي الكفل عليه السلام ويونس عليه السلام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.